تحليليات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نشرة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. طلائع أول فوج من معتمري قطاع غزة تنطلق نحو الديار الحجازية بعد حرمان دام 5 سنوات. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف عن المسجد الأقصى لمدة 40 يوما، وقوات كبيرة من وحدات القمع تقتحم سجن النقب. مسؤول في البيت الأبيض يعلن دخول قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى السلطة حيز التنفيذ غدا. من العناوين إلى تفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت فجر اليوم طلائع أول فوج من معتمري غزة بعد حرمان دام 5 سنوات. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بسفر الفوج الأول، وأشارت لأنه جرى تجهيز الحافلات لنقل الفوج الأول، ويتكون من 800 معتمر، فيما ستكون الحافلات لدى الجانب المصري جاهزة لنقل المعتمرين صوب مطار القاهرة الدولي. يشار لأن جهودا بذلت خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة تفعيل خروج الفلسطينيين من القطاع باتجاه السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد 5 سنوات من التعطل. أيمن ياسين والتفاصيل.
بعد حرمان دام 4 سنوات، انطلقت أولى رحلات العمرة من غزة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر رفح. الغزيون المشاركون في أول رحلة للعمرة والبالغ عددهم 800 معتمر عبروا خلالها عن سعادتهم باستئناف رحلات العمرة.
يعني إشي بعد انقطاع 4-5 سنوات من الحرمان، من أداء الفريضة، وشعور لا يوصف، والحمد لله رب العالمين. أن ربنا يوعد كل أهلنا في غزة أنهم يزوروا الأراضي الحجازية، لأنه شيء لا يوصف.
كتير اليوم الحمد لله وفضل من رب العالمين، كتير مبسوطين اليوم لأنه صار فينا فرصة أن نطلع اليوم على بيت الله الحرام حتى نأدي مناسك العمرة.
بدأت التسجيل للعمرة في 2014، ولحتى الآن ذلك الفضل من الله، ربنا أكرمنا في هذه السنة المباركة بجهود إخواننا في مصر وإخواننا في المملكة العربية السعودية.
وطالب المعتمرين السلطات المصرية بتسهيلات إضافية مع زيادة الأعداد المحددة للسفر نتيجة اكتظاظ المسجلين لرحلات العمرة.
والله احنا نتأمل من الجهات المصرية ونطلب من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المعتمرين، لأن هناك في ازدحام جدا وتسجيل كبير لدى المعتمرين، وخاصة في الأشهر القادمة أشهر شعبان ورمضان. لذا نطلب من السلطات المصرية بزيادة عدد المعتمرين للاستيعاب، لأنه الوقت ضيق جدا.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بسفر الفوج الأول والذي يتكون من 800 معتمر، مشيرة إلى أنه سيتم مغادرة رحلة كل يوم أحد من كل أسبوع لأداء العمرة. والكلمة لمدير عام الحج والعمرة في الوزارة عادل صوالحة.
كل أحد سيكون هناك رحلة من محافظة قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية، مارس والذي تم فتح باب التسجيل للمعتمرين، فقد تم تسجيل ما يقارب من 3250 معتمر. هذا العدد تم تقسيمه على مدار رحلة كل أسبوع، بواقع 798 معتمر أسبوعيا كل يوم أحد إن شاء الله.
فرحة عارمة تنتاب أهالي قطاع غزة المحاصر كون زيارتهم إلى مكة المكرمة ومعايشتهم الأجواء الإيمانية التي يشتاق لها المسلمين في كل أصقاع الأرض أصبح حقيقة بعد انقطاع قصري استمر لقرابة 4.5 أعوام.
هذا ورجعت السلطات المصرية عددا من معتمري غزة ومنعتهم من السفر عبر معبر رفح البري دون إبداء الأسباب. وأفاد مصدر بالمعبر بأن السلطات المصرية أرجعت 15 معتمرا من الرحلة الأولى ضمن الفوج الأول وأعادتهم إلى غزة. وقال المصدر أن المعتمرين المرجعين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد منع سفرهم، ولا سيما أنهم حصلوا على تأشيرة لأداء العمرة من السفارة السعودية بالقاهرة قبل أيام. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوما. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع. انتهت اليوم قبل أن يسلمه الاحتلال أمرا جديدا بإبعاده عن المسجد لمدة 40 يوما. وكان الاحتلال قرر صباح اليوم إبعاد حارس المسجد عرفات نجيب عن مركز عمله في الأقصى لمدة 6 أشهر. اقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة. وقالت مصادر مقدسية إن مجموعات من المستوطنين اقتحموا الأقصى برفقة حاخامات وتجولت في ساحات الحرم وقبلة مصلى باب الرحمة، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية قبلة قبة الصخرة. وذكرت أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم القدسية. شرع المواطن حسام محمد العباسي بهدم منزلي بحي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بضغط من بلدية الاحتلال في القدس. وقال العباسي إنه تلقى إخطارا قبل نحو شهر من بلدية الاحتلال بهدم منزله بنفسه خلال 14 يوما أو تهدمه طواقم البلدية العبرية، ويدفع هو بدل التكلفة الهدم والحراسة والمقدر بمبلغ 80,000 شيكل. حسام جبلاق والتفاصيل.
لم تتوقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه مدينة القدس منذ عام 67 في محاولة لإفراغها من سكانها الفلسطينيين وتحويلها إلى مدينة ذات أغلبية يهودية، فعزز إجراءات تهويد المدينة وبناء المستوطنات وهدم آلاف المنازل فيها. في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك شرع المواطن حسام العباسي بهدم منزله بيده تحت ضغط من بلدية الاحتلال التي استدعته مؤخرا وأخبرته بضرورة هدم منزله بحجة البناء دون ترخيص، وإلا ستقوم آلياتها بهدمه وعليه دفع تكاليف الهدم لطواقم بلدية الاحتلال والقوات المرافقة لها.
أعطوني مهلة ليوم السبت، بعد يوم السبت معي 24 ساعة إنه أنا أهدم المنزل بإيدي، أو كان عندهم خيار تاني إنهم هم اللي ينزلوا يهدموا مقابل تكاليف مالية قيمتها 80,000 شيكل. المعنوية إن شاء الله عالية، مدام إحنا في القدس من ضلنا قوي ومن ضلنا صابرين ومعنويتنا عالية إن شاء الله.
المستشار القانوني في لجنة الدفاع عن أراضي سلوان الدكتور أشرف الأعور استنكر إجراءات الاحتلال الغير قانونية بحق المقدسيين، مؤكدا تصاعد سياسات الهدم في القدس.
طبعا حتى لو أنا خلفت في القانون، أنا خلفت في 1000 طريقة أني أنا أعدل هاي المخالفة من خلال أني أروح أقدم تراخيص اللازمة، أدفع مخالفة، أدفع غرامة، ولكن هم دائما بتجنبوا كل هاي الأمور وبصلوا لمرحلة أنه يخلوك يجبروك أنك تهد هذا المنزل.
وزير شؤون القدس السابق حاتم عبد القادر من جانبه طالب السلطة بدعم صمود المقدسيين في وجه السياسات الاحتلالية العنصرية.
لا لو كان هناك جهة قوية بالسلطة قادرة على دعم هذا الصمود، على أيضا على تحمل أعباء هذا التمرد على قرارات الاحتلال، لما لجأ المقدسيون إلى هذه منازلهم بأيديهم.
بلدية الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاري صعدت من سياسة الهدم الذاتي في مدينة القدس، حيث تجبر أصحاب المنشآت السكنية أو التجارية على هدمها بأيديهم، مهددة بفرض الغرامات المالية أو عقوبة السجن عليهم في حال عدم تنفيذ القرارات.
أظهرت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي خلال تقريره الشهري أنه سجل 30 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولفت المكتب إلى أن كل محاولات الاعتقالات والاعتداءات والإغلاقات والاقتحامات هدفها منع الصحفيين من استمرارهم في تأدية مهامهم. كما سجل التقرير ست من الانتهاكات الداخلية الفلسطينية. فاطمة دويك والتفاصيل.
قالت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي إن سلطات الاحتلال واصلت انتهاكاتها الخطيرة بحق الصحفيين خلال فبراير شباط المنصرم. وأظهرت وحدة الرصد والمتابعة في الوزارة خلال تقريرها الشهري تسجيل 30 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولفتت إلى أن كل محاولة الاعتقال والاعتداءات والإغلاقات والاقتحامات هدفها منع الصحفيين من استمرارهم في تأدية مهامهم. وسجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال التقرير إصابة أكثر من 12 مصورا صحفيا، من بينهم 9 حالات في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة. كما سجلت 3 حالات احتجاز واستدعاء وتأجيل جلسة محاكمة لكل من فراس الدبس ومشهور الوحواح ولما خاطر وإجبار محمد نمر عصيدة على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنه. ووثقت وحدة الرصد 4 عمليات اقتحام ومداهمة وتحطيم قام بها جيش الاحتلال لمنازل الصحفيين ومركباتهم. وفيما يتعلق بمنع الاحتلال الصحفيين من تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، سجل التقرير حالتين منع من التغطية وتأدية المهام وتقييد حرية الحركة للصحفيين. وفي جانب التحريض وملاحقة صحفيي ونشطاء الإعلام الجديد، أغلق الاحتلال 3 مؤسسات إعلامية ومطبعة، كما أغلق موقع انستغرام بالتآمر مع الاحتلال تحت حجج واهية، في حين وجه الاحتلال تهديداته وتحريضه 4 من الصحفيين. وعلى صعيد آخر، سجلت وحدة الرصد والمتابعة في الوزارة 6 من الانتهاكات تمثلت في تأجيل 5 محاكمات للصحفيين، 3 في الضفة المحتلة واثنتين في غزة، كما سجلت حالة استدعاء بالضفة المحتلة.
اقتحمت قوة كبيرة من وحدة القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم 3 في سجن النقب الصحراوي. وقال مكتب إعلام الأسرى إن أصوات التكبيرات علت من غرف الأسرى، مشيرا إلى أن الأحداث آخذة بالتصعيد. بدوره أوضح مدير المكتب ناهد الفاخوري أن سلطات الاحتلال واصلت إجراءاتها الاستفزازية، وفي سابقة خطيرة تجول الضباط بين الخيام مسلحين بأسلحة نارية.
كما هو معلوم أن الهجمة الشرسة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى الأبطال كان آخرها ترتيب أجهزة التشويش، الأجهزة التي تتسبب بأمراض وتسبب موجات كهرباء مغناطيسية لها تداعيات خطيرة على صحة الأسرى وتسبب الأمراض كما ذكرت، ولا سيما مرض أسرى الأبطال. حقيقة هذه ليست الخطوة الأولى التي اتخذها إدارة السجون، وإنما أتبع ذلك بسلسلة يعني إجراءات استفزازية، منها الاقتحامات والتفتيشات المستمرة لأقسام وخيام غرف الأسرى في سجن النقب، ومنها زيادة التعزيزات وحركة الاستفزاز التي يقوم بها ضباط وسجاني مصلحة السجون، كما وأنها يعني ولسابق خطيرة ضباط السجن يتجولون بين خيام وأقسام وغرف الأسرى بالأسلحة النارية، وهذه سابق خطيرة وخطوة استفزازية وخطوة يعني تهدف إدارة السجون الاحتلال لشيء معين، كما حذر الأسرى من تداعيات هذه الأمور.
وأكد الفخور أن الأسرى اتخذوا جملة من الإجراءات ضمن برنامج وطني تم التوافق عليه، بدأت بحل الهيئات التنظيمية في عدة سجون وتستمر وتتصاعد في الفترات المقبلة.
كان هناك جملة إجراءات خطوات قام بها الأسرى جدول وبرنامج نضالي وطني معين داخل السجون تم التوافق عليه. كانت خطوة حل الهيئات التنظيمية في السجون في سجن النقب أولا، ثم امتدت إلى سجن إيشل وسجن نفحة وسجن رمون، وهي يعني ستمتد أيضا إن بقيت الأوضاع على حالها وبقيت إدارة السجون تتعنت وتهاجم الأسرى، تمتد هذه الخطوة إلى بقية السجون لتصل إلى سجون الشمال. طبعا كما هو متعرف عليه الحركة الأخيرة في كل فترة وعبر تاريخها النضال داخل السجون تعد البرامج وتعد يعني آليات وخطط مواجهة إدارة السجون وتخوض معارك مع إدارة السجون، منها الإضرابات عن الطعام ومنها ترجيع الواجبات ومنها حل الهيئات التنظيمية والأمور المتعرف عليها في داخل السجون.
وحذر الفخوري من مغبة استمرار إدارة مصلحة السجون بالمساس بحقوق الأسرى، كون الأسرى يمثلون شريحة كبيرة من شرائح الشعب الفلسطيني.
طبعا كما قلنا نحن نحذر والأسرى يحذرون من تمادي مصلحة السجون، وتحديدا في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في ظل الوضع الإقليمي، إدارة السجون ومن خلفها حكومة الاحتلال الصهيونية النازية يعني تتوقع أو يعني تجد في هذه الأجواء فرصة مناسبة للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام ولا حقوق الأسرى بشكل خاص، لا سيما وأن يعني شريحة الأسرى هي شريحة معروفة لدى الشعب الفلسطيني ولها مكانتها واحترامها.
أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة على تقديم كل الدعم والإسناد للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضدهم في سجن النقب الصحراوي وفي كافة السجون. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة تدارس آخر التطورات والمستجدات في قضية الأسرى وخلق آلية عمل جديدة ونوعية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإبراز وتفعيل قضية الأسرى بما يضمن وقف نزيف الدم الفلسطيني في السجون الإسرائيلية. فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية في غزة، وأفادت مصادر محلية بأن بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع، إلى جانب استهدافهم الصيادين قبالة سواحل منطقة دير البلح وسط القطاع. وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق خان يونس ودير البلح جنوب وسط القطاع، إلى جانب المناطق الحدودية شرق مدينة غزة. أعلن مسؤول أمريكي أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى السلطة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين عبر دمج قنصليتها في القدس المحتلة بالسفارة. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بوبيو قال عند إعلان الدمج في أكتوبر تشرين أول الماضي إن الهدف هو تحسين الفعالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يشكل تغييرا في السياسة. براء الشنطي والتفاصيل.
تواصل الإدارة الأمريكية السير نحو تطبيق صفقة القرن على أرض الواقع، وتفرض على السلطة الفلسطينية المزيد من الضغوط من أجل القبول بها والرضوخ إلى شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. فقد أعلن مسؤول أمريكي أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى السلطة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ الاثنين عبر دمج قنصليتها في القدس المحتلة بالسفارة. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال عند إعلان الدمج في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن الهدف هو تحسين الفاعلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يشكل تغييرا في السياسة. لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن القرار يشكل خطوة أخرى ضدهم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جمدوا الاتصالات معها بعد قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولم يتم إعلان موعد لدمج القنصلية العامة بالسفارة الأمريكية في القدس. لكن مسؤولا في وزارة الخارجية قال لوكالة فرانس بريس رافضا كشف اسمه من المتوقع أن يحصل ذلك في الرابع من مارس آذار. وقنصلية القدس العامة التي كانت تمارس بحكم الأمر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو في التسعينيات ستحل محلها وحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة. والسفير الأمريكي بإسرائيل ديفيد فريدمان مؤيد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ويعتبره الفلسطينيون منحازا للاحتلال. ولم يؤكد المسؤول الأمريكي تقارير مفادها أن مقر القنصلية العامة في القدس يتحول منزلا للسفير الأمريكي في إطار عمليات نقل السفارة إلى القدس التي تمت في مايو آيار الماضي. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صايب عريقات اعتبر الخطوة الأمريكية المسمار الأخير في نعش دور الإدارة الأمريكية في صناعة السلام، وأشار في تصريح عبر تويتر إلى أن القنصلية عملت 175 عاما في القدس بفلسطين، مؤكدا أن إغلاقها متعلق بالأيديولوجيا المتعصبة التي ترفض أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سلطة الأراضي تؤكد أنها لن تتعاون مع سماسرة بيع الأراضي الحكومية بغزة.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية،
على إذاعة الرأي الفلسطينية،
صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمدالله مساء اليوم إن حكومته ستصرف اليوم أو غدا رواتب الشهداء والأسرى، أما رواتب الموظفين العموميين فسيتم صرفها قريبا. وأشار الحمدالله إلى أن الرواتب ستدفع بتوجيهة من الرئيس محمود عباس اليوم وغدا، ملمحا إلى إمكانية دفع جزء من رواتب الموظفين قريبا. جاء حديث رئيس الحكومة خلال كلمته في حفل إطلاق البرنامج التدريبي العربي الذي تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة في رام الله. أكد رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة ماهر أبو صبحة أن سلطته لن تتهاون مع أي سمسار للأراضي يقوم ببيع أراضي حكومية، مشددا على أنه سيتم محاسبته وفقا لقانون تجريم التعديات. قال أبو صبحة خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي تنظمه وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي إن سلطة الأراضي تمكنت خلال الأشهر الماضية من تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة على صعيد الخدمات المقدمة للجمهور أو تطوير بيئة العمل. وأشار إلى أن أبرز وأكبر الملفات التي تواصل سلطة الأراضي حلها ومعالجتها هي مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية. جرى في مقر وزارة الزراعة بغزة اليوم توقيع عقود لعدد 11 مستفيدا لأصحاب الأبار الزراعية من مشروع استخدام الطاقة البديلة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر في المحافظات الجنوبية. جاء ذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للنقص الحاد في الطاقة الكهربائية في غزة، والذي تموله الحكومة الهولندية وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبالتعاون مع وزارة الزراعة. أعلن الوكيل المساعد في وزارة المرأة أميرة هارون أن وزارة المرأة تنظم عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ودعت إلى دعم هذه الفعالية لما لها من أثر في تشجيع المرأة وإبراز دورها في المجتمع الفلسطيني.
في يوم المرأة العالمي يعني تصر المرأة الفلسطينية على تجديد نموذجها المقدم إلى العالم. الآن هي أو في مقدمة العمل السياسي، العمل الوطني، العمل المقاوم. المرأة الفلسطينية موجودة كمقاومة في كل المجالات، القريبة نجدها هناك، المدرسة نجدها هناك، الممددة نجدها هناك، وكل الفئات حتى ربات البيوت. فالمرأة الفلسطينية لا يعني تستحق منا كل التقدير، وأيام العام كلها أياما فلسطينية للمرأة الفلسطينية.
قالت هارون إن فعاليات تكريم امرأة فلسطين لعام 2018 بالإضافة لاختيار عدة فلسطينيات متميزات في مجالات مختلفة يأتي من خلال ترشيح المؤسسات والوزارات والجهات المعنية للمرأة، ومن ثم اختيار المرأة المناسبة من قبل لجنة التحكيم.
توضع الفرصة أمام الجميع، مؤسسات كانت أو أشخاص لكي يرشح نفسه، ونحن نؤمن بأن كثير من النساء الفلسطينيات يستحقن التكريم منا. ولكن كما تحدثنا هو أمس، هذا نشاط نوعي ونشاط متوالي يعني مرتبط بهذه المناسبة. أيضا في هناك جملة من الأنشطة مرتبطة بالخطة ولكن نركزها في هذه الأيام، مثل النشاط الاقتصادي.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بعدة مشاريع إعمار في غزة، منها مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الذي تعرض للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، حيث سيتم طرح العطاء الخاص بتنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
سعيا في إعادة ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية من دمار، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بعدة مشاريع إعمارية في قطاع غزة، منها مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الذي تعرض للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، حيث سيتم طرح العطاء الخاص بتنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة.
الأهل في البرج الإيطالي يعني نشكرهم على صمودهم، والآن وصلنا في مرحلة المنحة الإيطالية الذي قبل 3 أيام تم التوافق الكامل، وسيتم طرح عطاء البرج الإيطالي. فأنا أبشر هذه الأسر الكريمة والعزيزة، سيتم اليوم إن شاء الله طرح عطاء والبدء بالتنفيذ الأول، وإن شاء الله سيكون بأيام سريعة جدا حتى نصل إلى بدء العمل بشكل رسمي.
الوزير الحسين أعلن خلال مؤتمر صحفي عن بدء صرف دفعة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار مخصصة لعدد 60 منشأة صناعية متضررة.
487,000 دولار لبعض المنشآت الصناعية، وهي عبارة عن 60 منشأة صناعية تعويضها، وكما تحدثنا ما يقارب 167 دافئة زراعية سيتم تعويضها اليوم ويتم استلام هذه المبالغ. ولكن الجديد الذي نتحدث عنه دائما بالرغم اليوم الأخير من العدوان الأخير في 2018، لم ننسى هذه الأسر. هناك تم توزيع بالتنسيق مع يعني مشكورة مؤسسة قطر الخيرية على تصليح ما يقارب حوالي 77 منزل، ما يقارب 180,000 دولار جديدة. اليوم تم توقيع العقود معهم واستلام هذه المبالغ.
الحسين أوضح أن وزارته شرعت مؤخرا بإعادة إعمار 700 وحدة سكنية بالتنسيق مع وكالة الغوث، كما يجري العمل في إعادة إعمار 200 وحدة سكنية بالتنسيق مع UNDP.
لدينا 17 مليون دولار الآن يتم التنسيق لإكمال موضوع قطاع الإسكان، 7 مليون من ألمانيا و10 مليون من الصندوق السعودي عن طريق البنك التنمية الإسلامي، وهناك 10 مليون أخرى الآن تم استغلال أكثر من 6 مليون منها هي عن طريق UNDP يتم لبناء بعض البيوت المدمرة بشكل كامل. سيكون كمان هناك دفعة ب3 مليون دولار لقطاع البنية التحتية في قطاع غزة لبعض المقاولين الذين ينفذون بعض المشاريع البنية التحتية في قطاع غزة في جميع المحافظات. هناك بعض الأخوة المقاولين تم استنفاذ بعض الأعمال، سيتم اليوم تحويل 3 مليون دولار حتى يتم تسليمها لهؤلاء المقاولين.
مشاريع إعادة الإعمار هي محاولات لتضميد جراح من عانوا ألم الحرب وفقد مكاسب رزقهم أو مساكنهم التي راحت، ليقفوا بصدور عارية أمام حالة أشد قسوة من الفقر والوضع الاقتصادي الصعب.
يترقب الفلسطينيون اشتداد الأمطار في معظم أرجاء البلاد خلال المنخفض الجوي المقبل، الذي يضرب فلسطين ويكون خلاله الجو شديد البرودة حسب دائرة الأرصاد الجوية. وأكد موقع الأرصاد الجوية الفلسطينية أن المنخفض الجوي المقبل سيضرب فلسطين يوم الثلاثاء، وتوقعت أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية. هذا وأعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ بداية الموسم الحالي بلغت نحو 364 مليمتر بنسبة 96% من متوسط المعدل السنوي الذي يصل ل 380 مليمتر في العام، مؤكدة أن الكمية جيدة وتساهم في تغذية الخزان الجوفي للمدينة. وأفاد مدير دائرة الصرف الصحي عضو لجنة الطوارئ المهندس محمد الإمام أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ مساء الأربعاء الماضي وحتى صباح أمس بلغت نحو 20 مليمتر، ولم تتسبب في أي أضرار أو حالات غرق في الشوارع بشكل عام. والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
جرى في مقر وزارة الزراعة بغزة توقيع عقود لعدد 11 مستفيد لأصحاب الآبار الزراعية من مشروع استخدام الطاقة البديلة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر في المحافظات الجنوبية، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للنقص الحاد في الطاقة الكهربائية في القطاع الذي تموله الحكومة الهولندية وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبالتعاون مع وزارة الزراعة. وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في مركز التدريب التابع للوزارة وكيل وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدرة والمهندس خالد زريد الوكيل المساعد، وقدم القدرة شكره للقائمين على المشروع لجهودهم وتعاونهم في إنجاز ملف تعويض المزارعين ودورهم المميز في الإنجاز والمتابعة. تمكن صيادون في قطاع غزة من اصطياد أسماك القرش المهاجرة عقب انحسار المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب المنطقة، ومجمل ما التقطته أدوات الصيد من هذا الصنف من الأسماك صغيرا قياسيا بحجم القروش البالغة التي يزيد وزن الواحدة عن 100 كيلوغرام. وقال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر إن مجموعة ما تم اصطياده من سمك القرش يقدر ب 500 سمكة، وأشار إلى أن وزن الواحدة يتراوح من 20 إلى 50 كيلوغرام، فيما يباع الكيلوغرام عند 30 إلى 35 شيكلا. تشارك 45 شركة صناعية أردنية من جميع القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام خلال شهر إبريل نيسان المقبل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. ويأتي المعرض الذي تنظمه غرفة صناعة عمان بدعم من هيئة الاستثمار ضمن استراتيجية الغرفة الساعية لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية باعتباره من الأسواق المستهدفة للصناعة الأردنية. وقال مقرر لجنة المعارض بالغرفة أحمد الخضري في اجتماع له إن المعرض يتميز كونه يقام في مدينة جنين القريبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ما يعطي الفرصة لتجار هذه المنطقة لزيارته. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.62 أجورا، الدينار الأردني 5.14 أجورا، اليورو الأوروبي 4.16 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
الهبن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولا، هذا يلي بنستنى.
ستعجل خسارة ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة للمرة الثانية خلال 3 أيام على ما يبدو برحيل الأرجنتيني سانتياغو سولاري. ريال مدريد خسر بهدف نظيف في الدوري الإسباني من برشلونة وأصبح بعيدا عن الصدارة بفارق 12 نقطة عن البلوغرانا. جوزي مورينيو المدير الفني الأسبق لريال مدريد تواجد في الاستديو التحليلي لمباراة الكلاسيكو في شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، وأكد الإعلامي الأخضر بالريش خلال الاستديو الختامي ليوم الكلاسيكو بقناة بي ان سبورتس أن مورينيو أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى من تدريب ريال مدريد. مورينيو حينما سئل في الاستديو التحليلي تهرب من الإجابة وأكد بأنه سيعود للتدريب قريبا دون الإفصاح عن اسم الفريق المقبل. جوزيه تولى قيادة ريال مدريد منذ 2010 حتى 2013 وحقق دوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، لكنه فشل في الفوز بدوري الأبطال وخرج من نصف النهائي في 3 مواسم متتالية. بات الأرجنتيني سانتياغو سولاري أول مدرب في تاريخ ريال مدريد يفشل في تحقيق الفوز خلال أول 3 مباريات أمام برشلونة بمختلف المسابقات، وخسر الريال أمام الغريم التقليدي برشلونة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بالجولة 26 من الدوري الإسباني. ويعد سولاري أول مدرب في تاريخ الميرينجي يحقق هذا الرقم منذ الهولندي ليو بن هاكر عام 1987. وتعادل سولاري في مباراته الأولى أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة هدف لمثله قبل أن يخسر في الإياب بثلاثية دون رد، ثم تعثر مجددا بنتيجة هدف نظيف. وتولى سولاري القيادة الفنية لريال مدريد في نوفمبر الماضي خلفا لجولي لوبوتيغي بشكل مؤقت قبل أن يتم تعيينه بعقد دائم حتى عام 2021. وقاد سولاري الريال في 26 مباراة بجميع المسابقات، وفاز في 17 وتعادل في مبارتين وخسر في 7 أخرى. علق جيرار بيكي مدافع نادي برشلونة على اعتداء سيرجيو راموس في الشوط الأول على ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو. وقال الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة ميناتوس الإسبانية: راموس كان يستحق الطرد، لقد كان اعتداء عنيفا على ميسي قبل نهاية الشوط الأول. وتابع: لكنني لست مندهشا من القرار لأن ماتيو لهوز كان يدير غرفة الفار، لكن بالنسبة لي فهي حالة واضحة وتستدعي الطرد. وقبل نهاية الشوط الأول دخل ميسي وراموس في متابعة هوائية للكرة ونجح مدافع ريال مدريد في إبعاد الكرة عن مرمى فريقه، ولكن قام بضرب الأرجنتيني في وجهه، ودخل اللاعبان في مشادة قوية قبل إطلاق صافرة نهاية أول 45 دقيقة، لكن الحكم رفض معاقبة راموس على ما فعله أو مراجعة الأمر مع الفار.
طلائع أول فوج من معتمري قطاع غزة تنطلق نحو الديار الحجازية بعد حرمان دام 5 سنوات. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف عن المسجد الأقصى لمدة 40 يوما، وقوات كبيرة من وحدات القمع تقتحم سجن النقب. مسؤول في البيت الأبيض يعلن دخول قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى السلطة حيز التنفيذ غدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.